بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فنواصل قراءة كلام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد لصفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء ولا صح عنه في ذلك حديث البتة بل الذي صح عنه خلافه نعم أشير لما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ثم أتيته بمنديل فردهن وذلك بعد أن توضأ واغتسل غسل الجنابة وما حديث عائشة كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء وحديث معاذ بن جبل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح على وجهه طرف ثوبه فضعيفان لا يحتج بمثلهما في الأول سليمان بن أرقم متروك في سنة الحديث الأول أنه حديث عائشة أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها هذا في سنة سليمان بن أرقم متروك يعني الإسناد ضعيف جدا وفي الثاني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وضعيف قال الترمذي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء يعني هذا في باب بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا ليس من سنن العبادة يعني من ترك التنشيف بعد الوضوء أو نشف فالأمر صيانة لكن من فعل ذلك يعني من باب أنه يتأسى أحيانا بصنيع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك لكن هذا لا علاقة له يعني بسنن الوضوء من جهة السنن التعبدية ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الماء كلما توضأ ولكن طارة يصب على نفسه ربما عوره من يصب عليه أحيانا لحاجة كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أنه صب عليه في السفر لما توضأ نعم وكان يخلل لحيته أحيانا نعم ولم يكن يواظب على ذلك وقد اختلف أئمة الحديث فيه فصحح الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته وتخليل اللحية يدخل أصابعه في داخل اللحية يخللها بالماء وقال أحمد وأبو زرعة لا يثبت في تخليل اللحية حديث نعم هذا ما قاله بعض أئمة الحديث لكن الذي يظهر أنه صح حديث في هذا وحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته وإسناده حسن وكذلك في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتخليل اللحية وكما في هذا الحديث أنه أخذ كفا من ماء وخلل بها لحيته فهذان الحديثان صحيحان وكذلك ثبت هذا من فعل ابن عمر أو من قوله أنه قال للضحاك خلل فظن الضحاك أنه أمران يخلل بين أصابعه فقال له ابن عمر لا خلل بين لحيتك وهذا الأثر أثر صحيح عن ابن عمر فتخليل اللحية من يعني من سنن الوضوء وبعض العلماء يقول انه واجب وبعض العلماء يقول إن الواجب يقتصر على غسل ظاهر اللحية لأنها تتبع الوجه، لأن اللحية من الوجه. وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه في السنن عند المستورد بن شداد، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخمصاله، وهذا إن ثبت عنه إنما كان يفعله أحيانا، ولهذا لم يرويه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع نعم وغيرهم، على أن في إسناده عبد الله بن لهيعة. ولكن أيضا هذا قد يستطرق على ابن القيم أنه جاء حديث آخر في هذا، وحديث لقيط بن صبرة أخرجه أصحاب السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال خلل بين أصابعك، خلل بين أصابعك، وهذا ظاهره الوجوب، يعني تخليل الماء ما بين الأصابع هذا واجب بين أصابع اليدين وأصابع الرجل، أن يصل الماء إلى ما بين الأصابع، أن يخلل وهو يغسل هكذا دون تكلف، وأن يخلل بإصبعه بين أصابع رجليه، خلل بين أصابعك. ولذلك يعني كما قيل من العلماء يؤخذ منهم ويرد من العلماء بعضهم، وإن كان واسع العلم نحو ابن القيم الجوزي قد يغفل أو ينسى حديثا، هذا أمر لا يعيب العالم، لا يعيب العالم أن ينسى أو أن يغفل أو أن يخطئ أحيانا، لكن ليس الغالب عليه. فكان ابن القيم الجوزي لم يستحضر في هذا الموضوع حديث لقيط بن صبرة، أو أنه لعله لم يقف عليه في تلك الفينة. وما تحريمه خاتمه فقد روي في حديث ضعيف من رواية معمر بن محمد بن عبيد بن أبي رافع عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، ومعمر وأبوه ضعيفان، ذكر ذلك الطرقطني، يعني كان يلبس خاتما هل يخلل الخاتم حتى يدخل الماء؟ نعم لا بأس أن يفعل ذلك، لكن لا يقال إنها سنة، إنه لم يصح حديثه في ذلك، لكن يفعل ذلك من أجل أن يصل الماء إلى كل يعني ما يتعلق بالعضو، لأن غسل اليدين يدخل في غسل المرفقين، طبعا غسل الكفين في أول الوضوء هذا ليس واجبا، إنما يستحب فقط، إنما غسل الكفين مع الذراعين هذا يدخل في حد غسل اليدين إلى المرفقين، هذا من أركان الوضوء، فالكف يدخل فيش في مع الذراع، يعني بعض يظن أن غسل الذراعين يبدأ من الرسخ، هذا يسمى بالرسخ، من الرسخ إلى المرفق، هذا خطأ، غسل الذراع اليدين يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق، هذا الفرد، كل هذا فرد، فلذلك كان يلبس شيئا عليه يعني أن يصل الماء إلى ما تحتاج الشيء. المرأة التي تضع هذا الطلاء على الأظافر عند الوضوء يجب أن تزيل هذا، أن هذا يمنع وصول الماء إلى إيش؟ إلى 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 الظفر، أن هذا الظفر هو من ضمن الركن الذي يجب أن يصل إليه الماء. فالمرأة التي تضع هذا الطلاء الذي يكون حائلا، هناك أنواع معينة من الحناء لا تمنع وصول الماء يصل، لكن الطلاء الحديث هذا إن كانت تضعه فهذا يمنع وصول الماء وهذا يبطل الوضوء، أن تتوضأ المرأة عليها هذا الطلاء حال الوضوء يجب عليها أن تزيله، فهذا يدخل في الفرد الذي به يصح الوضوء. وبعد أن انتهينا من هديه صلى الله عليه وسلم في وضوئه كما في زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنواصل قراءة كلام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد لصفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه في ذلك حديث البتة، بل الذي صح عنه خلافه. نعم، أشير لما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ثم أتيته بمنديل فرده، وذلك بعد أن توضأ واغتسل غسل الجنابة. وما حديث عائشة: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. وحديث معاذ بن جبل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح على وجهه بطرف ثوبه فضعفان. لا يحتج بمثلهما. في الأول سليمان بن أرقم متروك، في سنة الحديث الأول أنه حديث عائشة أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها، هذا في سنده سليمان بن أرقم متروك. متروك يعني الإسناد ضعيف جدا. وفي الثاني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وضعيف. قال الترمذي: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. يعني هذا في باب بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ليس من سنن العبادة. يعني من ترك التنشيف بعد الوضوء أو نشف فالأمر صيانة، لكن من فعل ذلك يعني من باب أنه يتأسى أحيانا بصنيع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك، لكن هذا لا علاقة له يعني بسنن الوضوء من جهة السنن التعبدية. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الماء كلما توضأ، ولكن طارة يصب على نفسه، وربما عوره من يصب عليه أحيانا لحاجة كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أنه صب عليه في السفر لما توضأ. نعم، وكان يخلل لحيته أحيانا، ولم يكن يواظب على ذلك، وقد اختلف أئمة الحديث فيه، فصحح الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وتخليل اللحية أن يدخل أصابعه في داخل اللحية يخللها بالماء. وقال أحمد وأبو زرعة: لا يثبت في تخليل اللحية حديث. نعم، هذا ما قاله بعض أئمة الحديث، لكن الذي يظهر أنه صح حديث في هذا، وحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وإسناده حسن. وكذلك في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتخليل اللحية، وكما في هذا الحديث أنه أخذ كفا من ماء وخلل بها لحيته، فهذان الحديثان صحيحان. وكذلك ثبت هذا من فعل ابن عمر أو من قوله أنه قال للضحاك: خلل، فظن الضحاك أنه أمران يخلل بين أصابعه، فقال له ابن عمر: لا، خلل بين لحيتك. وهذا الأثر أثر صحيح عن ابن عمر. فتخليل اللحية من سنن الوضوء، بعض العلماء يقول إنه واجب، وبعض العلماء يقول إن الواجب يقتصر على غسل ظاهر اللحية لأنها تتبع الوجه، لأن اللحية من الوجه. وكذلك تحرير الأصابع لم يكن يحافظ عليه في السنن عند المستورد بن شداد، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، وهذا إن ثبت عنه يعني ما كان يفعله أحيانا، ولهذا لم يروي الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع نعم وغيرهم، على أن في إسناده عبد الله بن لهيعة. ولكن أيضا هذا قد يستطرق على ابن القيم أنه جاء حديث آخر في هذا، وحديث لقيط بن صبرة أخرج أصحاب السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال خلل بين أصابعك، خلل بين أصابعك، وهذا ظاهره الوجوب، يعني تخليل الماء ما بين الأصابع هذا واجب بين أصابع اليدين وأصابع الرجل، أن يصل الماء إلى ما بين الأصابع، أن يخلل وهو يغسل هكذا دون تكلف، وأن يخلل بإصبعه بين أصابع رجليه، خلل بين أصابعك. ولذلك يعني كما قيل من العلماء يؤخذ منهم ويرد من العلماء بعضهم، إن كان واسع العلم نحو ابن القيم الجوزي قد يغفل أو ينسى حديثا، هذا أمر لا يعيب العالم، لا يعيب العالم أن ينسى أو أن يغفل أو أن يخطئ أحيانا لكن ليس الغالب عليه. فكان ابن القيم الجوزي لم يستحضر في هذا الموضع حديث لقيط بن صبرة، أو أنه لعله لم يقف عليه في تلك الفينة. وأما تحريم خاتمه فقد روى في حديث ضعيف من رواية معمر بن محمد بن عبيد بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، ومعمر وأبوه ضعيفان، ذكر ذلك الطرقطني. يعني لو كان يلبس خاتما هل يخلل الخاتم حتى يدخل الماء؟ نعم لا بأس أن يفعل ذلك، لكن لا يقال إنها سنة لأنه لم يصح حديث في ذلك، لكن يفعل ذلك من أجل أن يصل الماء إلى كل يعني ما يتعلق بالعضو، لأن غسل اليدين يدخل في غسل الأنوف، طبعا غسل الكفين في أول الوضوء هذا ليس واجبا إنما يستحب فقط، إنما غسل الكفين مع الذراعين هذا يدخل في حد غسل اليدين إلى المرفقين، هذا من أركان الوضوء، فالكف يدخل فيش في مع الذراع، يعني البعض يظن أن غسل الذراعين يبدأ من الرسخ، هذا يسمى بالرسخ، من الرسخ إلى المرفق، هذا خطأ، غسل الذراع اليدين يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق، هذا الفرد، كل هذا فرد. فلذلك كان يلبس شيئا عليه أن يصل الماء لما تحت هذا الشيء، المرأة التي تضع هذا الطلاء على الأظافر عند الوضوء يجب أن تزيل هذا، أن هذا يمنع وصول الماء إلى إيش؟ إلى إلى الظفر، أن هذا الظفر هو من ضمن الركن الذي يجب أن يصل إليه الماء، فالمرأة التي تضع هذا الطلاء الذي يكون حائلا، هناك أنواع معينة من الحناء لا تمنع وصول الماء يصل، لكن الطلاء الحديث هذا إن كانت تضعه فهذا يمنع وصول الماء وهذا يبطل الوضوء، أن تتوضأ المرأة عليه هذا الطلاء حال الوضوء يجب عليها أن تزيله، فهذا يدخل في الفرد الذي به يصح الوضوء. وبعد أن انتهينا من هديه صلى الله عليه وسلم في وضوئه كما في زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم.